قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثاني، وقد انتهينا من الأصل الأول وهو معرفة الله، ثم جاء إلى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. إذا قيل لك ما هو الإسلام فقل الاستسلام لله بالتوحيد، فهذه الجملة الرئيسة التي يمكن أن نعرف بها الإسلام. ثم قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. فهذه تعريفات رئيسة في تعريف الإسلام. فالإسلام ليس مجرد صلاة وعبادة كما يريدها بعض العلمانيين، إنما الإسلام استسلام كامل لله جل وعلا بالتوحيد، يعني تقبل كل ما جاء به الله جل وعلا وشرعه وفرضه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والانقياد له بالطاعة. ممكن واحد ينقاد بس يا أخ محمد يكون غير مطيع، يكون مكره مجبر، هذا لا يكون أجره كأجر الذي انقاد طواعيه. ولذلك الشيخ إسماعيل قال الله جل وعلا في السماء والأرض، قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن العبرة أن تنقاد طواعيته، أن تكون منقادا لله طواعية. ولذلك قال ربنا جل وعلا وهو يتحدث عن أهل الكتاب، ها فلا وربك حق عادل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انتهت القصة، نتحاكم بس للنبي وخلاص، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني يجب أن تكون نفوسهم راضية بقضاء النبي، يجب أن تكون نفوسنا راضية بهذا الدين بهذه الشريعة. هذا معنى الانقياد له بالطاعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا معنى الانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. واحد يدعي أنه موحد ومسلم لكن يحب أوباما ويحب إدارة أوباما ويحب شكله ويحب نظامه ويحب دولته، ولا يمكن أن يعلق على قراراته بضرب المسلمين، بذبح المسلمين، بترك المسلمين يعانون، بأن تشكل هنا لجنات لحقوق الإنسان وهنا يموت الناس فلا يشكل أي لجنة في أفريقيا الوسطى، في بورما، في مانمار. هذا مسكين، لأن إسلامه ناقص وتوحيده مغشوش غير صحيح. إذ لو كان يريد توحيدا خالصا فلا بد أن يتبرأ من الشرك وأهله، يقول أعوذ بالله من أمريكا وأهله، أعوذ بالله من الكفر وأهله، أعوذ بالله من كل ضلالات الباطل. هذا معنى الاستسلام لله جل وعلا، هذا معنى التوحيد الخالص. لذلك احذر أن يكون في قلبك إعجاب بشيء من أمور الكفر، احذر أن يكون في قلبك إعجاب بشيء من أمور الكفر. تقول لي والله يا شيخ الكفار عندهم مواعيد بالدقيقة والثانية، الكفار عندهم إتقان في المصانع، الكفار عندهم كذا. يا حبيبي هذا من الإسلام، هذا من ديننا. المشكلة عندنا ليست عند الكفار، هم لم يأتوا بجديد، هذا نحن أمرنا به لكننا لا نطبقه، لكننا لا نفعله، لكننا لا نحسنه. لذلك أنت في ابتلاء عظيم إذا مشيت في شارع من شوارع باريس أو من شوارع لندن ووجدت أن هذا الشارع مكتمل النظافة، مشجر أحسن ما يكون، وأن الناس يسيرون بهدوء وسكينة، فلا تظن أن هذا لذكائهم وفطنتهم وحرصهم، بل هذا من تعاليم الدين. فإن عمر جعل يندب حظه وهو يكلم الصحابة يوما يقول والله لو عثرت بهيمة، مش إنسان، مش سيارة قد تتعطل فينكسر الإطار أو ينفجر فتموت أسرة وعائلة، أو قد تتعطل سيارة شاحنة فيأتي من ورائها سيارة محملة ب16 فرد ميكروباص فيموتون جميعا، هذا يحاكم عليه أمة. قال والله لو عثرت بغلة بالعراق أو بهيمة بالعراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تمهد لها الطريقة يا عمر. إذن لا تفرح بإبداعهم وإنتاجهم وصنعهم، بل هذا كله من دين الإسلام، لكن لتقصيرنا نحن لم نرى هذا عندنا، وهذا تمام البراءة من الشرك، هذا هو تمام البراءة من الشرك وأهله. فإذا قيل ما هو تعريف الإسلام يا شيخ أحمد، فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال وهو ثلاثة مراتب، وهنا يجب أن ترعني ذهنك وأن تعطني سمعك وأن تفتح لي قلبك، فإن هذه مراتب عظمى يجب أن تدرك أن دينك يقوم عليها. قال في المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأما الإسلام فأركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة. ودليلها دليلها كلها على بعض الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام عبد الوكيل على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. وفي رواية أخرى تقديم الصوم على الحج، لكن هذه الأركان الخمسة الواردة في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره. إذن هذا دليل عام للأركان، لكن المؤلف هنا بدأ يفصل، قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل شهادة أن لا إله إلا الله. فبدأ المؤلف يفصل في الأدلة، ثم قال: ومعنى هذه الشهادة، يعني لو قال لك حق عاد الواحد ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أنتم مسلمين بتقولوا لا إله إلا الله، يعني إيه؟ معنى هذه الشهادة: لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يوجد واحد على ظهر الأرض يستحق العبادة إلا الله. ما ينفعش يقول أنا عبد المأمور، ما ينفعش يقول دي أوامر، بل يجب أن ينفذ أمر الله ولو استلزم ذلك مخالفة من كان فوقه، من كان آمرا له من البشر. لذلك قال: ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وقوله إلا الله مثبتا العبادة لله. الذين درسوا النحو وعلم القواعد يدركون أن لا تنفي وإلا تثبت، في الإنجليزي شيء آخر يا شيخ حسين صح، لكن لا في العربي تنفي ما بعدها وإلا تثبت ما بعدها. فقوله لا إله نفى جميع الآلهة، إلا الله أثبت وجود الإله الأوحد وهو ربنا سبحانه وتعالى. قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وهذا رد يسير بسيط على العلمانيين والملحدين: هل لله شريك في الملك؟ في إله ثاني يا جماعة بيدور الشمس ويخليها تتحرك؟ في إله ثاني يدخل الليل في النهار والنهار في الليل؟ في إله ثاني يخلي الولد يكتمل نموه في بطن أمه ويخرج بعد 9 أشهر؟ كما أنه ليس له شريك في ملكه، فأيضا ليس له شريك في عبادته، فلا يستحق أحد أن يعبد مع الله جل وعلا. فلنركز في هذه النقاط، وهي نقاط يسيرة لكنها تقسم ظهور الملاحدة، تقسم ظهور العلمانيين، تقسم ظهور البطالين، فلا أحد يستطيع. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تكلم معه المشرك ماذا قال إبراهيم؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. هنا إبراهيم أراد أن يرد رد من الملكوت، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. استطاع الملحد، فبهت الذي كفر، خلاص انتهت المسألة، المناظرة انتهت، انتهت القضية. ولذلك قال أهل العلم: إن الردود العقلية هي أقوى ردود على أهل الباطل. لماذا؟ لأن عقله لا يستطيع أن ينكر. وروى بعض أهل السير أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب ليحاج بعض الشيعة، ذهب ليناقش بعض الشيعة والرافضة، فأخذ نعليه وجعل يضعها تحت إبطه، وكلما تحدث معهم قالوا مالك يا ابن تيمية تمسك النعلين وتضعها تحت إبطك؟ قال سمعت أن الشيعة في عهد الرسول كانوا يسرقون النعال. قالوا ويحك، لم يكن في عهد الرسول شيعة. قال إذا من أين أخذتم دينكم؟ سكتوا، انتهت المناظرة خلاص. لم يكن في عهد النبي شيعة، يعني جايين بعد النبي تألفوا دين جديد؟ إذا لا دين لكم، إذا دينكم غلط. نحن نأخذ ديننا من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ردك العقل. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال جل وعلا فبهت الذي كفر. وفي هذا تصريح من الله على كفر من أنكر وجود الله أو من أراد أن يعمل عملا هو من خصائص الله. لذلك قال أنا أحيي وأميت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. لو كان التصريح بكفره من أول الآية لم يرد ألم تر إلى الذي كفر وأراد أن يحاج إبراهيم، لم يقل إلا ذلك، ولكن في آخر الآية قال فبهت الذي كفر، وذلك لأنه أراد أن يشارك الله جل وعلا في أعمال تخص الله. الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت، ولا يستطيع أحد أن يحيي ويميت غير ربنا جل وعلا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو يتحدث عن الشهادتين وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام صرح تصريحا واضحا يوضح لنا معنى لا إله إلا الله، أنه يتبرأ من كل الأصنام التي يعبدها قومه ويعبدها والده، وأنه يعبد الذي فطره سبحانه وتعالى. وجعل هذه الكلمة، كلمة البراءة من الشرك والإقرار بوحدانية الله، كلمة باقية مستمرة في عقبه، في خلفه، في ذريته، في من جاء من بعده. فعي هذه الكلمة واحفظها واجعلها تستقر في فؤادك وقلبك، فهذه والله هي الكلمة التي سننجو بها يوم القيامة. والله العظيم يا إخواني، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامة قد طاشت حسناته وذهبت وبقيت سيئاته حتى أخذ به إلى النار، فيقول الله جل وعلا ماذا بقي لعبدي؟ فيقولون يا رب ما بقيت إلا هذه البطاقة. فتؤخذ هذه البطاقة فإذا مكتوب عليها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات. قال أهل العلم وهذا الحديث حديث صاحب البطاقة يؤخذ منه أن الموحد والمقر والمعترف بوحدانية الله مهما عمل من الكبائر إذا تاب منها قبل الموت دخل الجنة. فكل الموحدين سيدخلون الجنة إذا كانوا قد ماتوا على توبة، إذا كانوا قد ماتوا على توحيد خالص. لذلك افهم هذه النقطة جيدا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ولذلك جاء قول ربنا جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإذا أقررنا على أنفسنا بأننا مسلمون كان الآخرون ماذا؟ كافرون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي أننا لا نعبد إلا الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هو ممكن حد يتخذ إنسان رب؟ أيوة، قد يتخذ رئيسا أو مسؤولا أو وزيرا أو غنيا، أو قد يخاف من ظالم في منطقته أو في حيه دون أن يشعر، دون أن يدرك. لذلك هذه آية واضحة في محاجة أهل الكتاب ومناقشتهم أننا لا نعبد إلا الله جل وعلا. ثم قال المؤلف ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذا دليل واضح أن الله بعث إلينا رسولا من أنفسنا يحبنا يكره أن نتألم وأن نتوجع، وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين بالصالحين بالمتبعين لدينه وشريعته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، كما ذكر لنا في الأول حق عادل، معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هنا قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. ما يجيش واحد عيل مريض زي البحيري يقول لك الكلام الفاضي ده، الكلام الهز، ايه هذه القذارة، ارمي ارمي كلام النبي. هذا الذي يجب أن يرمى في مزبلة التاريخ هو أمثاله. قال: وتصديقه فيما أخبر، كل ما يخبرنا به النبي نعم نؤمن به. يا جماعة، أبو بكر الصديق أول مرة يمر عليه هذا الابتلاء، جاءت إليه قريش يقولون: يزعم صاحبك أنه ذهب إلى الأقصى في ليلة وعرج به إلى السماء. قال: لئن كان قد قال فقد صدق. انظر إلى التصديق، هذا معنى إيمان الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. كل ما نهى عنه النبي يجب اجتنابه. خذ الرابعة وهي مهمة في مسألة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني ما ينفعش تجيب شرع من عندك، ما ينفعش تزود ركعتين زيادة، ما ينفعش تزيد في طاعة أو تنقص منها ظنا منك أن هذا الأنسب. أنت بذلك تعدل على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو في الشغل وصحبك أو مديرك في العمل أو من تقدمك رتبة واحدة عملت شيء مخالف، يقول لك: أنت هتعلمني؟ أنت هتعرفني شغل يا فندم؟ امشي امشي. انظر، وهو بشر مع ان قوانين وضعيه وقابله للتعديل، وقد تسن وقد تغير وقد تحسن وقد تبدل وقد تلغى، ومع ذلك يغضب لانك تعدل عليه وهو بشر. كيف ببعض الناس الذين يعدلون على النبي خير الناس؟ كيف ببعض الناس الذين يعدلون على اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعه، هذه مصيبه. فديننا لا يمكن ان يؤخذ الا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اذا سالك احد: شيخ محمد، ما هو معنى شهاده ان محمد رسول الله؟ فقل له: طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، والا يعبد الله الا بما شرع. نقف على هذا المعنى، وناتي ان شاء الله في الدرس القادم الى دليل الصلاة والزكاة والصيام والحج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.